الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، وحديثنا الليلة عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أقدم بمقدمة سريعة جدا تعليقا على ما نراه في هذه الأيام من احتفاء باهت بارد بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فها نحن نرى الأمة الآن تحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام احتفاءات باهتة باردة لا حياء فيها. فالأمة تدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي أنها تكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نحت فيه شريعته واستخرت فيه بسنته، إلا من رحم ربك جل وعلا. فينبغي أن نعلم أن الاحتفاء الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل في الاتباع الصادق الصحيح لسنته ومنهجه. هذه المحبة الصادقة، إن كنت ممن يدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرف نفسك على المنهج النبوي في العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات والسلوك، اعرف نفسك على الأمر النبوي، ما أمر به النبي وما نهى عنه النبي وما حده لك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ممن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد فاسجد لربك شكرا أن من الله عليك بالاتباع الصادق الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا المصطفى، سر على نفس المنهج وعلى ذات الطريق، اقتفي أثر النبي، اقتفي أثره، بمعنى إن رفع النبي قدما فضع قدما، وإن وضع النبي قدما فضع قدما، واقتفي أثر أقدام النبي على الطريق لترى حتما في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. أما أن تدعي أمة الحب للنبي باحتفاءات على أعلى مستوى، وستسمع الكلمات الرنانة من أعلى المستويات في هذه الأمة، تسمع كلمات يكاد عقلك لها أن يطيش، تشعر بانتصام مريء، خداع في خداع، وكذب في كذب، ودجل في دجل. أمة تحتفي بالنبي وقد نحت سنته، تغني للنبي وقد نحت شريعته، سهرة طويلة عريضة ماجنة يقف فيها راقص على مسرح مرتفع ليغني طيلة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، بين الزمر والطبل وبين رجال ونساء وشباب وفتيات. وقبيل الفجر بنصف ساعة رأيت الليلة قد انتهت، أين المحتفون برسول الله في صلاة الفجر؟ والله ما رأينا أحدا. أين هم؟ انصرفوا للنوم. أهذا هو الحب؟ أهذا هو الاتباع؟ أهذا هو الاحتفاء؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليت الأمة عرفت قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم أنها حتى لو احتفت بالنبي في ليلة فما عرفت قدره، وما عرفت شأنه، وما عرفت مكانته. إذ أن الاحتفاء الحقيقي لا يكون في ليلة، بل يجب أن يكون مع كل نفس من أنفاس حياتنا نحتفي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا له واقتفائنا لأثره وسجودنا لربنا شكرا أن من علينا بالحبيب محمد. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة لا يعرف كثير من المسلمين قدرها. ليس الأمة عكفت على دروس السيرة فعلمتها للأبناء والبنات وللرجال وللنساء ثم حولت سيرة النبي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فنحن لا ندرس السيرة الآن لطلاب المعهد أو للمسلمين والمسلمات من أجل أن نستمتع بسيرة النبي استمتاعا باردا لا يتعدى العقل، ثم لينطلق كل واحد منا وقد استلذ ما سمع من دروس السيرة ولسان حاله يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه استمع كما أقول إلى قصة أبي زيد الهلالي. أبدا، بل ما ندرس السيرة إلا لتحول السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن هذا الكم الرهيب من الأخطر أمامي وبين يدي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنهج النظري في حياتنا إلى واقع عملي. فيجب علينا جميعا أيها الأحباب أن نحول ما نسمع من سيرة النبي إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالا. لأن عائشة حينما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، كان الحبيب قرآنا متحركا بين الناس. لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان علم سبحانه أنه لا يمكن أن يتحول هذا المنهج التربوي الرباني إلى واقع عملي إلا من خلال قدوة طيبة يراها الناس بأعينهم ويسمعون كلامها بآذانهم. لما علم الله ذلك أرسل للبشرية القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي جمع الله عز وجل في جسده وفي بشريته وفي صفاته الصفات العظيمة التي رزقها الله عز وجل مكتملة لبشر مشى على ظهر هذه الأرض. فهو رسول، وهذه الأولى رسول. وأود أن أنبه بعض طلاب العلم الذين ربما يرددون بعض الكلمات عن بعض الأدباء والكتاب والصحفيين الذين يكتبون في السيرة، فحينما تقرأ عن لرجل مثلا أديب أو حتى مستشرق يقول العظماء 100 أعظمهم محمد، جميل، لكن أخشى أن تقدم لك شخصية النبي على أنه قائد عسكري وفقط، أو على أنه قائد سياسي وفقط. هذا منهج خطير، لكن فصل هذا المنهج بالرسالة والنبوة ثم بعد ذلك عدد الصفات وعدد ما شئت منها لتكون قد وضعت الإطار الصحيح الذي تتعامل من خلاله مع النبي. إذ أنك لو درست سيرته على أنه قائد أو على أنه رجل حرب أو على أنه رجل سياسة فأنت بالخيار إما أن تقبل منه وإما أن لا تقبل. لكن لو درست سيرته على أنه نبي مرسل أنت مكلف من الله أن تذعن لأمره وأن تسمع أمره وأن تجتنب نهيه، فإن الفرق شاسع وإن الجرم كبير بين هذين المنهجين. تذكروا هذا جيدا أيها الشباب. فلا مانع أن أقول هو رجل سياسة من طراز فريد أقام للإسلام دولة من فتات متناثر، فإذا هي دولة أو بناء شامخ لا يطاوله بناء، لا مانع. لا مانع من أن أقول هو رجل حرب قاد الجيوش ووضع الخطط للمعارك وحارب، بل وحينما اشتد الوغى وارتفعت أصوات الأبطال بل وفروا وقف المصطفى في ساحة الوغى وميدان الشرف والبطولة لينادي على الجميع بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لا مانع من أن أقول هو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والأعصاب والشعور والتربية، فضلا عن نفقات المال. فقام النبي بهذا الدور على أعلى نفق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، لا مانع من أن أقول هذا. إذا ما علمت أنك أمام رسول فشئت أم أبيت أعلم أنك أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، إن اقتفيت أثره والتزمت أمره واجتنبت نهيه فأنت المؤمن، وإن حدت عن أمره واجتنبت نهيه ولم تمتثل حده فلو تغنيت الليل والنهار إن كذبت بالرسول فقد كذبت مرسله جل وعلا، إن كفرت بالرسول فقد كفرت بمرسله جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكل ما جاءنا بسند جيد عن رسول الله قبلناه، وإلا فلو رددنا على رسول الله قوله لرددنا أمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. خلي بالك من الكلام ده ثاني. يقول الإمام أحمد: وكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددنا قوله رددنا على الله أمره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن هناك شنشنة قديمة حديثة خطيرة تقول نقبل القرآن، بلاش السنة دي. ليه؟ هو السنة فقط ضعيف وفال موضوع ويكفينا القرآن. وظن بعض السذج البسطاء أنها دعوة طيبة، قالوا اسمع والقرآن يكفي. لكن احذروا هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها أصلا، يعني هي باطلة لا تحتاج إلى إبطال، وكاسدة لا تحتاج إلى من يكسب مفعولها، وفاسدة لا تحتاج إلى من يفسدها. لأن من كذب السنة فقد كذب القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلي بالك معالي جدا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هكذا يقول الحديث. جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ويأكل من المأذبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد. من أجاب الداعية دخل الدار أي الجنة وأكل من المأذبة أي عاش في النعيم، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأذبة. ومحمد فرق بين الناس بالتسكين أو بالتشديد، فرق بين الناس. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أسأل الله أن يرزق الأمة الاتباع الصادق الصحيح لرسول الله، وأن يرد الأمة إلى المنهج الصحيح ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب، هذه دروس منهجية، لأن بعض الإخوة قد يأتينا في زيارة فيعيب علينا أننا نتكلم في درس من دروس السيرة وصف هذه الأحداث المؤلمة التي تحياها الأمة. نقول إن هذا الدرس من الدروس المنهجية لطلاب معهد إعداد الدعاة في السيرة النبوية، وأنا لا أشك لحظة في أنني لو تحدثت عن السيرة ما خرجت أبدا عن جراحات الأمة. وهل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت منهج النبي عن حياتها؟ هل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت سيرة النبي عن واقعها؟ أنا لا أدرس السيرة دراسة نظرية للثقافة الذهنية الباردة، ولا أتبع هذا المنهج أبدا. بل وكذلك لا أتبع هذا المنهج في التفسير، بل ولا في العقيدة. لا نريد منهجا نظريا نحش في عقول الطلاب ويخرج طالب العلم وقد سعد أنه أنهى السيرة على ذي فلان أو أنهى العقيدة على ذي فلان، أبدا. وإنما نريد أن نسقط ما ندرس على واقع الصحوة وعلى واقع الأمة، لأن هذه السيرة عالجت واقعا يحياه النبي وأصحابه، ولأن هذا القرآن نزل ليعالج واقعا عاشه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فحينما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الإسراء، كان التركيز على من يحكمون العقل فأنكروا الإسراء، وقالوا بأن الإسراء كان بالروح دون البدن. وقلنا لا، لأنك إذا ما وقفت أمام الإسراء فأنت أمام معجزة من معجزات الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعجزة أصلا شيء خارق للعادة، للقوانين والنواميس والأسباب، شيء خارق للقوانين والنواميس والأسباب. إذا ما عرفت ذلك وقفت أمام المعجزة وقفة المتأكد الذي يعلم يقينا أنه لا يجوز له أن يحكم قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، خلاص انتهى الموضوع، انتهينا عند الإسراء. وحديثنا الليلة عن المعراج، وكنت قد شرعت في حديثي أنس الذي راه مسلم، فهو أشمل في قضية الإسراء عنه من الرواية التي وردت في البخاري، لكن رواية البخاري في جزئية المعراج أشمل، لذا سأقص الليلة عليكم أو سأشرح لكم الليلة المعراج من حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا غجبة بتسكين الدال، غجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا غجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك ابن الصعصعة رضي الله عنه قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر، حجر الكعبة لو حجر إسماعيل، مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، إذ أتاني آت، قال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار ما بين ثغرة نحره يعني من أسفل الترقوة حتى شعر العانة. شق جبريل هذا الجزء من أول أعلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل البطن. يقول النبي: فاستخرج من قلبي، فاستخرج قلبي. والآن سبحان الله، طب الحديث يعني هذه أمور ميسورة جدا، رأيناها بأعيننا، يستخرج القلب، تجرى عملية جراحية في القلب من أدق ما يمكن، ويعاد القلب أو وهو في موطنه، يركب له صمام إلى آخر ما تعلمون. بل وأعجب من ذلك، قد تجرى لك جراحة دقيقة جدا في مكان حساس دونما أن يفتح هذا الجزء بنشرة، فإن أعظم العمليات الجراحية الآن عن طريق أشعة الليزر. المهم، يقول: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطفل من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن عذاب القبر. والشاهد من الفقرة التي سأذكرها هو أن هناك من الناس من يريد أن يحكم العقل في كل أمر غيبي، وأنا لا أقل من شأن العقل أبدا أبدا، ولا ينبغي أن يتهم أصحاب المنهج الصحيح بأنهم الظاهريون الجدد الذين لا يعرفون للعقل مكانة ولا مكانة أبدا، بل لو فتحت القرآن لوجدت آيات كثيرة تدعو إلى التعقل والتدبر. أفلا تعقلون أفلا تدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا، آيات كثيرة. لكن الذي أقوله لا ينبغي أن يكون العقل ميزانا ليزن الشرع، فما قبله العقل من الشرع قبل وما رده العقل من الشرع رد، لا أبدا. فلو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت إذا ما مشيت بالخف حينما تمسح على الخفين تمسح على ظاهر الخف، مع أن باطن الخف هو الذي وطئ التراب. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. فالدين يا إخوة لا ينبغي أبدا أن يخضع للعقول. لماذا؟ لأن ما يقبله عقلي سيرده عقلك، وما يقبله عقلك ربما رده عقل غيره، ويصبح دين الله ألعوبة بين عقول البشر، وهذا لا يجوز أبدا. إنما العقل له مكانته وله دوره وله حدوده. نقصد أيها العقل في صحة النص، نقصد وفتش، وأنت بذلك محترم ومقدر. ابحث عن الحق، فإن وصلت إلى الحق بالدليل الصحيح يجب أن يذعن عقلك بعد قلبك لهذا الحق، لا مراء ولا جدال ولا مناقشة. فتدبر معي، هؤلاء الذين أنكروا مثلا عذاب القبر ليه؟ قالوا الله فتحنا قبور كثيرة للإنا العذاب وللإنا عيش، للإنا نار وللإنا جنة. بل وهناك من أهل الإجرام في بلاده الغرب من أدخلوا إلى المقابر أجهزة دقيقة جدا لتلتقط ما يجري في القبر بالصوت والصورة. هذا مش مشهد، لا الصورة ادتنا شيء ولا الصوت ادانا شيء. وأنا رفعت بالتفصيل في خطبة الجمعة قبل الماضية في مجمع أهل السنة بدموع على هؤلاء، وكانت المناسبة أن دفع إلي طالب علم مقالا كبيرا جدا في صفحة كاملة على صفحات جرائدنا السوداء، عنوان المقال لأستاذ دكتور، عنوانه عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. قلت والله يعني المسائل يعني ده بكرة إن شاء الله هتدخل القبر، كل يوم منه هتدخل القبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه. من تك مخلد في الحياة وحتما ستمر على القبر، وحتما سيكشف ربك عنك الغطاء لترى عينك لتنتقل من علم اليقين. هذا إن كنت على علم يقين فهو في شك، أما الذي في علم سينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فترى كل شيء. المهم أقف مع عبارات أو كلمات رقيقة جدا دقيقة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: واعلم أن سر المسألة وأن سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا، فما كان من جنس الآخرة فقد أسبل الله عليه الغطاء ليكون الإيمان والإقرار به سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، فإذا كشف الله عنهم الغطاء انتقلوا من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. تدبر هذا الكلام النفيس جدا. سر المسألة أنه يريد صاحب العقل أن يحكم قانونا ماديا يراه ويحسه في شيء لا يراه ولا يحسه ولا يعلم عن طبيعته شيئا. هذا هو السر. فلما تقف عند القضية شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام استخراج القلب وبعدين يحسى القلب بالحكمة والإيمان. القضية هنا المؤمن مصدق مطمئن القلب لأنه يعلم يقينا أن قدرة الله لا تحدها حدود. وإذا رأينا من بن البشر من يشق البدن والقلب ويلتئم القلب أو البدن بعد ذلك ويحيى الإنسان ويعيش. وهذا من؟ هذا مخلوق للخالق فما ظنك بالخالق جل جلال الله. هذه مناقشة عقلية بسيطة لمن أراد أن يحكم العقل. والمؤمن الصادق المصدق يصدق بكل آية لله وبكل حديث صحيح عن رسول الله ولو انتقل بعد ذلك إلى القبر أو إلى الجنة إن شاء الله تعالى لرأى الحقائق كاملة أمام عينيه وبين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه رجل بسيط خالص حديث البخاري وبعدين عنده غنم وراعي أغنام وبعدين فجأة قفز ذئب على غنمه فرأى الراعي ده يخلص الغنم من الذئب فأقع الذئب ونظر إليه وتكلم الذئب بكلام عربي فصيح فقال له أتأخذ مني رزقا قدره الله لي؟ الله أكبر. الرجل ذهل لو حصلت مع واحد فينا هيقف. قال سبحان الله ذئب يتكلم. الرجل تعجب. الذئب رد عليه بأعجب. قال له يعني دي متعجب ليها قوي؟ أعجب منها محمد بن عبد الله بيدعو للتوحيد هناك. أعجب من دي. رجل خد الكلمتين دول وطلع جري على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله حصل النهارده كيت وكيت وكيت. تخافش النبي قال ايه؟ حديث البخاري. ماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر سمع شاف عمر سمع أو شاف لا بس درجة الإيمان للتصديق عالية خالص. لم يسمع أبو بكر الذئب ولم يرى أبو بكر الذئب ولم يرى عمر الذئب ولم يسمع كلامه ومع ذلك أقر النبي لهما بأنهما مصدقان لهذا الإيمان التصديق. وهكذا يا أخي يقول النبي ثم أتيت بقسط الإناء القسط المعروف من ذهب مملوءة لأن طبعا مملوءة إيه صفة إيه للقسط بقسط من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حشي حكم الإيمان. حسن بقى مش قادر محتاج تفلسف. طب الحكمة تحش إزاي والإيمان يتحش إزاي؟ طب هو محسوس ولا معنى؟ ولاش داخل أنت بالكلام طبعا الله سبحان الله يا أخي الميزان يوم القيامة الصلاة عمل إيه حس ولا معنوي؟ الزكاة خلاص أنت بتصدق الحج حجير لكن كل عمل عملته سيوزن لك في ميزان بكفتين يوم القيامة ميزان له كفتان أنت بكلياتك حدودة فتعرض على الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه والحديث الصحيح ولأتى بالرجل السمين رجل ما شاء الله ولاحظ كلمة السمين دي العظيم فيوضع في الميزان هيعرض على الميزان سبحان الله فأعماله توضع في الميزان. يقول عليه السلام فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح جبانة وزنه سبحان الله حديث الصحيحين هيعرض عن الميزان سبحان الله. فأعماله توضع في الميزان. يقول عليه السلام: فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة توزنه. سبحان الله، حديث الصحيحين. وشو قال سيدنا عبد الله بن مسعود؟ انظر إلى سيدنا عبد الله بن مسعود الحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد. قال: صعد عبد الله بن مسعود على شجرة الأراك السواك يشري سواكه، فجعلت الريح تكفأه. أم الريح قلبت سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم. فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. رجل نحيف قوي، شوية ريح وأروح الأرض، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: الذي لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد رضي الله عنه. أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي، أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي ابن مسعود. شو بيقول إيه؟ بيقول: وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. عاوز إيه بعد كده؟ ما فيش آية القرآن إلا ونعرف نزلت إمتى وفين وليه. وبعدين يقول إيه؟ قل: والله ولو أعلم أحدا من أصحاب النبي أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه عشان أتعلم منه. تقول أنا بقى والتواضع مش مين فلان، أنا جيله ده، أنا فين في الدعوة قبل ما يتولد. عبد الله بن مسعود يقول: ما فيش آية، ومع ذلك قل: لو أعلم إن في واحد أعلم مني بالقرآن يبلغني إليه المطايا لأركب إليه. قمة التواضع. اللهم ارزقنا لكم التواضع. الحق الحق اصل فيه بعض الناس يظن ان التواضع كلمتين معشورين هيقولهم. لا 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 ابدا. يقول لك: والله ده متواضع، ولو قول بالحق عليه يرده يبقى متكبر. خذ هذا المثال: يعرض عليك حق تقبله، هو ده التواضع. جبت الكلام ده منين؟ قال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، جن الكبر؟ فقال: لا، الكبر بصر الحق وغمط الناس. بصر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. هو ده الكبر. يعرض لك حق من طفل صغير، طفل صغير الان جالس بين ايدينا، يصحح لي حق اقبل. هو ده التواضع. لا تحتقر احدا من الخلق، هو ده التواضع. انما انت بتحتقر خلق الله وعباد الله، ويجي لك الحق من اصغر منك او من اكبر منك ترده ازاي تصحح لك، يبقى هو ده الكبر بعينه. ولو تغنيت بين ملايين المسلمين انك من المتواضعين. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بصف من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حجي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وخلق الحمار أبيض، اللي هو إيه؟ البراق. وإحنا وقفنا المرة اللي فاتنا على أسرة البراق، قلنا بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن البراق من البرق، أو البراق من الإيه؟ البريق، يعني اللمعان والتلألؤ. قال أنا: يضع البراق خطوه عند اقصى طرفه، فحملت عليه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فحملت عليه، فانطلق به جبريل عليه السلام حتى اتى السماء الدنيا. وهنا يبدا المعراج بقى، ما انتهينا من الاسراء. حتى اتى السماء الدنيا فافتح، يعني طلب ان يفتح له. دل ذلك على ان في السماوات ابوابا، ولا ابواب ابوابا. اعرف يا احمد اسهلنا ولا ماشي طيب. فيقول: فانطلق به جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وفي لفظ في الصحيح ايضا قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: او قد ارسل اليه؟ قال: نعم. ولاحظ هنا أن أو قد أرسل إليه بمعنى أو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى، وليس أو قد أرسل إليه، أي هل هو نبي مرسل من عند الله أم لا؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى. فقال جبريل عليه السلام نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. إي والله نعم المجيء. ورحلي يا أعظم زيارة للحبيب المصطفى، سبحان الله، ولله المثل الأعلى، وكرر هذه الآية عشرات الألوف من المرات. إذا ذهب إنسان لزيارة مسؤول وطلبه المسؤول ليكرمه لا ينام الليل من الفرح. أقول لك أن تتصور وسمحوني، والله ما أحب أن أضرب هذه الأمثلة التافهة من وجهة نظري، لكن أود أن أبسط أو أن أجعلك تعيش اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعى ليصعد إلى الملك الأعلى عند الرب العلي الأعلى جل وعلا. شيء عظيم، يعني العقل لا يكاد يتصور أو يندهش لهذه المكانة التي ارتقى إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففتح، يقول الحديث، فلما خلصت فإذا فيها، أي في السماء الأولى، آدم عليه السلام. فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. يقول فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هقرا الحديث وهتوقف مع بعض عشان جلال الحديث ما يضيعش وجماله. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح. قيل من معك؟ قال جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه واله وسلم. قيل وقد ارسل اليك؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت الى يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابنا خاله. قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ادم قال مرحبا بالايه؟ بالابن الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت صعد بعد ذلك الى السماء الرابعه. فلما خلصت فاذا يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي الى السماء حتى اتى السماء الخامسه ففتح الى اخره. ثم قال هذا ابليس فسلم عليه. فسلمت عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح الى اخره فاذا به امام نبي الله هارون فسلم عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وقال له هكذا نبي الله موسى في السادسه مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى اتى السماء السابعه. صف عند السماء السادسه وقفه قليله. يقول عليه الصلاه والسلام ثم صعد به حتى اتى السماء السادسه فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا موسى عليه السلام. فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. يقول المصطفى فلما تجاوزت بكى موسى. لما تجاوز النبي السماء السادسه بكى نبي الله موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته صلى الله على محمد وعلى موسى وعلى جميع إخواني من الأنبياء المرسلين. سأقف عند إن شاء الله تعالى. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجر وإذا واقها مثل آذان الفيلة. قال جبريل هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت أي المصطفى ما هذان يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ما شاء الله. فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال جبريل هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم قربت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال موسى صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك صلى الله على موسى وعلى محمد. إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك. يقول المصطفى فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم خففت حتى 5 صلوات. فلما عاد إلى نبي الله موسى قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات سبحان الله وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حديث فيه من الكنوز والدرر ما لو وقفنا معها لأخرجنا الكثير والكثير لكن خذوا بعضها من التعليقات النفيسة للحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على هذا الحديث ومن أراد أن يراجعها فليراجعها في كتاب المغازي في باب المعراج. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم في الحطيم أو في الحلم، يعني مرة ذكر في الأحاديث أنه نام في الحضيض، ومرة ذكر في الأحاديث أنه كان في الحج، ومرة ذكر في الأحاديث أنه كان في بيت أم هانئ. فكيف نجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الأحاديث؟ يقول الحافظ: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ لما رجع من الطائف، نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته فنزل منه الملك اللي هو جبريل عليه السلام، فأخرج النبي من البيت إلى المسجد، فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. يعني هذا هو الجمع بين هذه الأدلة كلها، وهذا جمع دقيق جدا. قف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أتى السماء الدنيا، السماء الدنيا أو الأولى، فرأى فيها آدم عليه السلام، فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وأنتم تعلمون أن جميع الأنبياء قد قالوا هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تدبر، يقول: اقتصر الأنبياء على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وتواردوا عليها، لأن الصلاح صفة تشمل خلال أي خصال الخير، لأن الصلاح صفة تشمل خصال الخير، ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة. والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد، فمن ثم كانت كلمة الصلاح جامعة لمعاني الخير. وهنا أيضا فائدة ولطيفة جميلة وقف عندها كثير من العلماء، أنه يجوز أن يمدح الرجل في وجهه بالكلمات الطيبة ما لم يخشى عليه الفتنة. هذه لطيفة وقف عندها أهل العلم. مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه، بل ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه في وجوههم. فالتحقيق لمسألة المدح والثناء أنه إذا مدح الرجل في وجهه ولم تخشى عليه الفتنة فلا إثم على المادح. أما إن مدح إنسان آخر في وجهه وخشي على الممدوح الفتنة، فحينئذ يأثم المادح المغالي في المدح والإطراء. وهذا هو الذي ينطبق عليه قول النبي: احفظ التراب في وجوه المدحين. هذا هو التحقيق لإزالة هذه المسألة. ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا فسلم على آدم عليه السلام، وقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. استشكل على كثير من الناس أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات مع أنهم في قبورهم في الأرض. استشكل ذلك على كثير من الناس. وخذ مني هذه القاعدة الجميلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ودار القرار هي الجنة أو النار. تدبر هذا الكلام العجيب. يقول ابن القيم: وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها، فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. تدبرت هذه؟ تسعى عندها أن تفعل. فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. اتحد عندك الإشكال؟ خلاص خلاص. أما تعرف إن الحكم في دار البرزخ، دار البرزخ اللي بعد الموت، ربنا عز وجل قال إيه؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما تعرف إن أحكام دار البرزخ بتسري على الروح ولا على البدن؟ على الروح. طب إيه هي الروح؟ ما هي الروح؟ هل هي سائلة كالماء أو الشاج؟ لا. هل هي صلبة كالحديد أو الخشب؟ لا. هل هي غازية كالدخان؟ لا. جلس ملحد بين يدي أبي حنيفة وقال له: صف لنا الروح، صف لنا الروح، أهي سائلة كالماء أم صلبة كالحديد أم غازية كالدخان؟ فقال له أبو حنيفة: أنا إني لسائلك. قال: سل. قال: هل جلست إلى جوار رجل يحتضر ثم مات؟ قال: نعم. قال: مات بين يديك؟ قال: نعم. قال: وخرجت روحه وأنت جالس؟ قال: نعم. قال: صفها لي فما جالست أحدا يموت. أنت جلست، صف هذه. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. شوف بعدها إيه؟ أي عجيبة جدا. عندي دي قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اطلع الأمر زي ما أنت بتقول، واعمل قنبلة نووية وصاروخ وفجر الذرة وغص في أعماق البحر والأنهار والمحيطات، بس عند الروح مش هتقدر. ستقف عاجزا ولو عشت ألف سنة أو آلاف السنين. ليه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبب شقاء الغرب أنه عرف سر البدن وإلى الآن ما استطاع أن يصل إلى حقيقة الروح. له قادر يوزن الروح بالجرام، ولا قادر يقيس الروح بالترمومتر الزئبقي، ولا قادر يحط الروح ببوتقة التجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء. ولذا أعطى الغربي البدن كل ما اشتهيه، وبقيت الروح في البدن تصرخ عن دوائها وعلاجها وغذائها. فوقف الغربي حائرا مدهوشا أمام غذاء الروح وعلاج الروح، لأنه لا يعلم دواءها وغذاءها إلا خالقها جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ستتحول وسائل الرفاهية التي أمد بها البدن إلى مصاغر شقوة وضنك وضيق وعلا. يقول إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار الفرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها. فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. وضرب ابن القيم مثالا رائعا جدا، قال: فأنت ترى الرجلين النائمين في فراش واحد، اثنين إخوة في فراش واحد في سرير واحد، يستيقظ الاثنان وكل منهما يقص عليك رؤيا. الاول في النعيم ويستيقظ من نومه وعليه اثر النعيم، يقول لك: والله انا كنت مع النبي، شفت النبي وقال لي وكذا، وعليه اثر النعيم، عليه اثر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. انت لما بتكون جالس احد الصالحين في الدنيا ينعكس عليك اثر هذا، تغض البصر، قلبك يخشع لله، ترق، تبدأ تجتهد الهمة، تزيد، آثار كثيرة لمجالسة الصالحين. فيستيقظ من نومه وعليه آثار رؤية سيد المرسلين.
والثاني يصحى يقول لك أعوذ بالله ما صحتش ليه كابوس، بل وربما يصرخ في النوم كابوس، ويستيقظ عليه أثر الذل الذي كان فيه وأثر الألم الذي كان فيه، وهذا مشاهد للجميع وملموس ومحسوس من الجميع. يقول ابن القيم: الرجلان نائمان في فراش واحد، أحدهما روحه كانت في النعيم، لأن البدن ما اتحركش. انتبه، البدن ما اتحركش، انت في الرؤية بتشوف أشخاص ولا بتشوفش؟ بتشعر انك انتقلت من المنصورة للسعودية وقت عند قبر النبي ولا لا؟ البدن اتحرك معك، البدن مكانه، لكنك ترى بدنك قد تحرك هنالك. تذكر هذا. يقول: الرجلان نائمان في فراش واحد، احدهما روحه في النعيم والاخر روحه في العذاب، ولا يشعر واحد منهما بما يشعر به الاخر. يقول: ان كان هذا في امر الدنيا فامر البرزخ اعجب من ذلك. اعجب، كلام دقيق جدا. كل من كان في قلبه ذرة ايمان وسمع هذا ازداد اليقين والايمان في قلبه. تمام. اي نعم، الله يسعد عليك، الله يسعد عليك. واكثر عمقا، يعني اذا كان ده ممكن يحصل لنا في الدنيا يبقى البرزخ اعجب، وهيحصل فيه اعجب. ولذلك ابن القيم عقب بكلمه جميله، قال ايه؟ قال: ومن امن بالله ورسوله صدق خبره، ومن امن بالله ورسوله صدق خبره. اللهم اجعلنا لكم من المؤمنين المصدقين. طيب، السؤال المهم بقى: ليه ادم في الاولى؟ وليه عيسى ويحيى في الثانيه؟ وليه يوسف في الثالثه؟ وليه ادريس في الرابعه؟ وليه موسى هارون في الخمسه؟ وليه هارون موسى في السادسه؟ وليه ابراهيم في السبعه؟ لماذا؟ والجواب في المحاضره المقبله ان شاء الله تعالى. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.